مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في عدد آخر من حوار في الدستور. سنواصل فيه التطرق للصلاحيات والتنظيمات الجديدة للسلطة التشريعية في نص مشروع الدستور، وسيكون الحديث هذه المرة عن المعارضة مع البروفيسور في القانون العام بجامعة ورقلة نصر الدين الخضاري. سنحاول التفصيل أكثر في هذه المواد. مرحبا بكم أستاذ.
مرحبا أستاذ حياتا.
بداية أستاذ، نتحدث عن المعارضة التي كان لها نصيب مهم من هذا التعديل، ما الجديد الذي جاء به نص الدستور المعدل؟
المعارضة هي شكل من أشكال إبراز الديمقراطية في أي دولة، لكن الجديد الذي أضافه مشرعنا يتكلم على مسائل لقيته إلى حد ما فيه تطابق، بمعنى أنه يتكلم على المعارضة الدبلوماسية في العملية البرلمانية الدبلوماسية، يعني أصبح مأذون للأعضاء النواب الموجودين في جماعة المعارضة أن ينتهي إلى الوفود التي تشتغل في المادة الدبلوماسية البرلمانية، لكن تصور أنه هناك من الوعي لدى البرلمانيين ما يكفي للحديث بصوت مشترك موحد متناغم مع المصلحة العليا للبلد عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية البرلمانية. هذه واحدة. تكلم على أن المعارضة أيضا يمكنها أن تتحدث مع المحكمة الدستورية وترفع لها إخطارات إذا توفرت شروطها، وهذا مهم جدا، لأنه ربما رؤية مسائل ذات الطبيعة الخطيرة المتعلقة بالحرية العامة راهي مسألة يمكن يكون مختلف فيها أيديولوجيا بين حزب وحزب، لذلك الإيذان لها بالذهاب إلى المحكمة الدستورية هذا انتصار في الحقيقة يثمن.
ده موجود من قبل أستاذ.
إيه، ولكن الإعراب عليه وتكراره راه ماهوش يعني جاء في الحقيقة نقولوا احنا نافلة، راه يعني مسألة، لأنه اللي كان موجود الحديث على المجلس الدستوري بصلاحياته القديمة، لأن المحكمة الدستورية لعوضة المجلس الدستوري رأي عندها صلاحيات واسعة يمتد فيها الأمر للإختار، ويمتد فيها الأمر للإختار في المواد العضوية وفي أيضا التنظيمات والقوانين العادية.
أستاذ، أريد فقط القول، إذا تحدثنا عن المعارضة في حد ذاتها، من المفروض المعارضة هي أكثر تمثيلا للمواطنين وأكثر دفاعا عن حقوق المواطنين، في الدستور الحالي ما هي الصلاحيات اللي تقدمت لها لإمكانية نقل الصوت الصحيح، صوت المواطن للبرلمان؟
هي لسانك يكون في البرلمان ما يلزمش يلبس لباس المعارضة ولا لباس الموالاة، لأنه هو نائب يمثل الوطن ككل، يعني كي نقرأ النصوص راهي تتحدث على دور النائب أنه يلعب دور رفع هموم المواطنين. الاختلاف اللي يقدر يكون بين المعارضة والسلطات التنفيذية يقدر يكون اختلاف عابر وفي بعض الجزئيات، مش في كل الجزئيات، لأن المصلحة العليا في النهاية يحددها الصالح المشترك. المصلحة العليا هي هاجس من هواجس كل النواب، يعني ما نتهموش باللي المعارضة عندما تختلف عن السلطات التنفيذية في الواقع هي تعمل عمل يعني فيه مخالفة للعمل السياسي. النائب العادي اللي هو تابع للسلطة ولا ما يسميه الدستور الجديد أغلبية البرلمانية ولا الأغلبية الرئاسية، راهم مع بعضهم في الحقيقة متشابهين، لأنه إذا بدينا نتكلموا على الأغلبيات وعلى المعارضات بدخلوا في هل أن القول بالأغلبية مثلا البرلمانية في مواجهة الأغلبية الرئاسية هل هي معارضة أم ليست معارضة؟ هذا سؤال. الإشكال الذي جيء به من حيث الحديث عن الوزير الأول ورئيس الحكومة حسب الحالة كما يقال، أنا يظهر لي سيحدث لنا بعض المتاعب المستقبلية في تحديد من المعارض من المؤيد ومتى وكيف، ويبدو أنه عملية الخروج أيضا من الأحزاب والدخول في ظاهرة الانتماء اللي تكلمنا عليها في الكبسولة الماضية ستكثر، على اعتبار أنه ضايقني شيء آخر أرجو أن أقوله، هو أنه تحدث عن استفادة المعارضة من بعض التعويضات المالية وبعض المساعدات المالية موجودة حتى في الدستور هذا تاع 2016، ولكن أنا كنت نتمنى
بمعنى أستاذ،
والله يعني قال لك تستفيد المعارضة من بعض المساعدات أو الإعانات المالية بحسب أن المستوى التمثيلي تاعها في البرلمان. أنا بصراحة على المستوى التطبيقي لا أدري كيف تطبق القاعدة، نظن النظام الداخلي سيتكفل بذلك، ولكن إجمالا أنا لا أريد أن أستمع إلى رائحة المال متحدثا عليه، لأنه أنا كنت نتمنى أن الوظيفة السياسية تبقى وظيفة شبه تطوعية، تشبه فيها رجل البرلمان عندما يلتحق بمنصبه يحتفظ براتبه، أنت كصحفية والله أنا كأستاذ جامعي نطلع للبرلمان برواتبنا، إذا فيه تعويضات صغيرة تنضاف نعم، أما أن يتحول العمل البرلماني إلى وسيلة إثراء فهذا في الحقيقة يشوه المشهد السياسي بوجه عام. فلذلك أنا مانيش كثير الحماسة للحديث عن المال في المجال السياسي، والألم ما زال يعني في الحقيقة موجود في أذهاننا بما حدث في اللعبة
نعم.
المالية
نعم السياسي. أستاذ نصر الدين الأخضري، بروفيسور في القانون العام بجامعة ورقلة، شكرا.